إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم.
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها.
ريحين كوكب، لنقف قليلا مع حياة المؤمنات كنا في رحاب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، لنصنع النموذج الحي بعيدا عن انحرافات الواقع. رياحين الكون من إعداد وتقديم أم المصطفى محمد، إخراج رقية الكبسي.
هي بنت من؟
هي زوج من؟ هي أم من؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأعز الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق البار الأمين، وعلى آله وعترته هداة العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على السيد القائد الذي تربى في بيت الإيمان والتوحيد. السلام على المجاهدين الأبطال الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء للدفاع عن الأرض والعرض. السلام على الشهداء نجوم الليل الذين يرشدون التائهين إلى الطريق. السلام على الجرحى والأسرى المظلومين. السلام على النساء الصابرات الصامدات اللواتي علمن العالم معاني التحدي والصبر والعطاء. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة نستهل بها لقاءنا لهذا اليوم والذي نعيش فيه لحظات مع عظيمات كان لهن الدور الكبير في تغيير مسيرة هذا الكون. وفي حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن أم نبي الله موسى عليه السلام في جزئها الثاني، تابعونا على بركة الله.
هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها، جعلت من الصبر الجميل غذاءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها.
إن وجهة نظر فرعون الاستكبارية للأمور ابتنت على أن كل من كانت له قوة ظاهرية في المجتمع فهو يشكل تهديدا له ولنظامه ويسبب له مزيدا من المتاعب، كما هو الحاصل اليوم. فالصرخة التي أطلقها الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه، والتي جدد إحياؤها السيد القائد حفظه الله، شكلت خطرا كبيرا على طواغيت هذا العصر. إلا أن هؤلاء ومن قبلهم فرعون لم يدركوا أن وجهة نظر الأديان الإلهية تختلف تماما، فهي تعتبر التيار الذي يسير نحو الكمال الوجودي ويتلاءم معه أكثر هو أقرب إلى سنة الله وأكثر انسجاما معها. لذلك نجد أن مشيئة الله تعالى في زمن فرعون جعلت فطرة سليمة تنبثق من وسط ذلك المجتمع المملوء كفرا وظلما والفاقد لبصيص أمل للخير، وجعل الله تعالى لتلك الفطرة امرأة تحملها وتصبح وعاء صالحا لحمل رسالة إلهية أو أمر من عند الله تخضع لإشارته، وأصبحت تلك المرأة تتلقى وحيا منه وتنفذ ما أملي عليها وتطلع على الأمور المهمة التي ستغير مصير ذلك المجتمع ومستقبله. أيها المستمعون الأفاضل، إن أول ما أوحي إلى أم موسى حسب الآيات القرآنية هو إرضاع طفلها موسى عليه السلام، كون رضاعة الأم بنفسها يكسب الطفل ودا وحنانا لا يعوضه شيء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يراد من أمر الله تعالى لها بذلك حسب الظاهر هو أن تنتقل صفاتها الحميدة وخصوصياتها وقيمها إلى ولدها من خلال إرضاعه لبنها لتجري في شريانه وخلايا وجوده، كون هذا الابن قد أعده الله سبحانه وتعالى ليتولى مهاما صعبة للغاية في المستقبل. فهو سبحانه وتعالى يأمر أمه بإلقائه في اليم إذا ما انتابها الخوف عليه، مما يدل على أن أم موسى كانت تخاف على ولدها كما تخاف كل الأمهات في بني إسرائيل على أولادهن الذكور من قتلهم على يد فرعون وجلاوزته، ولذلك يأتي أمر الله بإلقائه في اليم حفاظا عليه وألا يساورها القلق والحزن بشأنه، لتنكشف لها بعد ذلك أسرار الغيب المتمثلة بعودة ولدها إليها مرة أخرى، وجعله نبيا مرسلا من قبل الله تعالى لكي تقر عينها ويهدأ روعها وتعلم أن ولدها سيبقى حيا سالما. أيها المستمعون الأفاضل، إن هذه البشارة والإخبار بسر من أسرار الغيب ليس بالأمر الهين الذي يحتمله قلب إنسان عادي يقدر على استيعابه وحفظه في ذلك الجو الخانق وفي تلك الغيوم السوداء التي كانت تكسو سماء مصر حينذاك، وهذا الأمر لا يتاح لأي أحد، خاصة لو أمعن النظر في قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فهو سبحانه وتعالى يشير إلى أن الإخبار عن المستقبل هو إخبار غيبي. يقول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ وبناء على هذا يبدو أن مما لا شك فيه أن أم موسى هي ممن اختاره الله تعالى، كما أنه لا بد أن تكون ذات روح سامية ومقام شامخ عنده، حيث عكست ذلك كلمة أوحينا في سورة القصص، أي أن الله تعالى أوحى إلى أم موسى وأبلغها ببعض البشارات والأوامر. والوحي والإيحاء في اللغة هو تفهيم أمر بشكل سري وخفي لأحد، وهو حلقة وصل بين الله سبحانه وتعالى والموجودات، وله مصادق مختلفة حسب مواردها. فالوحي تارة يختص بالموجودات التي ليس لها روح، وهي الهداية التكوينية، ويصطلح عليها بالتسخير. ولقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بلفظ أوحى في قوله تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. وتارة أخرى يختص بالموجودات الحية الغير بشرية كالوحي للنحل، حيث قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وتارة ثالثة يختص بالموجودات العاقلة من البشر، كما أشار إليه وإلى أنواعه قوله تعالى في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. أيها المستمعون الأفاضل، لقد قسم العلماء الوحي على أحد الاعتبارات إلى نوعين: الوحي التشريعي والوحي الإنبائي أو الإخباري. فالوحي التشريعي يخص الأنبياء فقط ويعين القوانين الاجتماعية، ولكن الوحي الإنبائي يأتي في بعض الأحيان لتعيين الوظائف الفردية لغير الأنبياء. ومن هذا النوع الوحي الذي جاء لأم موسى، حيث قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، إلا أن الإطلاق الوارد في سورة الشورى كان لعامة البشر، والإطلاق الموجود في هذه الآية يمنع انصراف كلمة وأوحينا إلى معنى التسخير أو الإلهام القلبي الصرف، بل يجب القول بأكثر من ذلك، وهو أن القرآن الكريم لم يستخدم هذه الكلمة وأوحينا للتسخير في الموجودات فحسب، بل جاءت في جميع المواضع للوحي إلى الأنبياء وعليه. فالمراد من هذه الكلمة في هذه الآية أيضا ليس معنى التسخير أو الهداية التكوينية، لأن البشارات التي أشارت إليها الآية في نهايتها هي من الأسرار الغيبية التي لا يمكن لأي موجود أن يطلع عليها عن طريق التسخير أو الهداية الغريزية. أيها المستمعون الأفاضل، إن الوحي إلى أم موسى لم يكن من أقسام الوحي إلى الجمادات أو الموجودات التي ليس لها عقل، وإن قياس هذا الوحي مع الوحي للنحل في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، هو قياس مع الفارق، كون التسخير يعم كل أفراد النوع ولم يكن في فرد واحد من نوعه كما هو في النحل، ولم يختص بنحلة دون سائر النحل، في الوقت الذي نجد أن الوحي لأم موسى يختص بها فقط دون أن يشمل كل الأمهات، والمراد به هنا هو الوحي الخاص. وبما أن كلمة أوحينا جاءت في قوله تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، وفي هذه الآية مقرونة بضمير جمع المتكلمين الناء، فيمكننا أن نستنتج من ذلك أن هذا الوحي هو من نوع الوحي غير المباشر الذي يخاطب الله به بعض أنبيائه، كما أن هذه الكلمة تؤيد أن الوحي إلى أم موسى كان من نوع الكلام وليس الإيحاء بالقلب أو التسخير التكويني. وهناك حديث مروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال وأنزل الله على أم موسى التابوت ونوديت ضعيه في التابوت فاقذفيه في اليم وهو البحر. ولعل سياق الآيات في القرآن الكريم قد وضعت كيفية تلقي أم موسى للوحي في حالة من الإبهام لكي يضفي عليها شوكة ورفعة. أيها المستمعون الأفاضل، لعلنا عند تأملنا للقرآن الكريم وخاصة للأحداث التي كانت متعلقة بأم موسى عليه السلام يتبادر سؤال إلى أذهاننا، وهو لماذا لم ترد أي إشارة إلى والد النبي موسى ودوره في هذه القصة وفي هذه الفترة العصيبة من التاريخ؟ والجواب عن هذا السؤال يكمن في أن الأجواء السياسية والاجتماعية العصبية والمتأزمة لبني إسرائيل في تلك الفترة كان لها الدور الكبير في فرض الرقابة الشديدة من قبل فرعون على الرجال. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم مع
هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، من ذا يداني في الفخار أباها. هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب ذات روم هداها.
رياحين كوكب. لنقف قليلا مع حياة المؤمنات، كنا في رحاب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، لنصنع النموذج الحي بعيدا عن انحرافات الواقع. رياحين الكون من إعداد وتقديم أم المصطفى محمد، إخراج رقية الكبسي.
هي بنت من، هي زوج من، هي أم من،